أن يجوز قراءة القرآن بغير الطاهر والسجود. يعني على الغيب يعني بدون ما يمس القرآن.
لا بدون مس القرآن، لأنه مس القرآن يقال فيه ما يقال في القراءة. الأفضل أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر. لكن لو مس القرآن وهو غير طاهر ما بيكون ارتكب محرم، لكن بيكون ايش؟ خالف الافضل. لا فرق. نعم،
يعني بالطهارة الوضوء من جنابه.
لا، كلاهما يعني من كان طاهرا من الحدث الاكبر وأراد أن يمس القرآن فالأفضل أن يتوضأ ويمس القرآن، لكن إن لم يمس القرآن فما ارتكب حراما. كذلك من أراد أن يقرأ من ذاكرته وليس بمسه للمصحف، الأفضل أن يقرأ على وضوء، لكن إن قرأ وهو ليس على وضوء ما يكون آثما.
سواء طهر جنابة أم وضوء.
أيضا. وإياك. لا، اللي بتسمع. اللي بتسمع وأنت أكثر من ذلك. اللي بتسمعه بالنسبة لمس القرآن لا يجوز حتى لو كان طاهرا من الجنابة. أنه ما بيجود للجنوب أن يقرأ القرآن ولا أن يمس القرآن، أليس كذلك؟ هل بتسمعه؟ فأنا قلت لك هل بتسمعه أكثر من هيك، وهو الجنوب لا يجوز أيضا أن يقرأ أو يمس، ومثله الذي هو غير جنوب لكنه على غير وضوء، فلا يجوز له أن يمس القرآن وهو طاهر من الحدث الأكبر لكنه ليس طاهرا من الحدث الأصغر. أيضا هذا الذي هو غير متوضئ كمان بيقولوا لا يجوز. هذا من تمام ما تسمعه. معليش أنا ما أسألك، بارك الله فيك، ما أسألك عن رأيك، أسألك عن ما تسمع.
لا، وما أسمع كمان يعني وما هو بحمدي وأسمعه بالنسبة لأنه غير وضوء من عرض الأفضل، يعني الأفضلية الأفضل إما أني أفهم وأسأل منه. الجنوب لا يمس القرآن ولا يقرأ القرآن من ذاكرة إلا بخلاف الضرورة. فضيلة إقبال أنه كمان يسجد سجود القرآن.
أين؟ وأنا أجبت، ليس هناك فرق بين أي ركن من أركان الصلاة من حيث أنه إذا فعل خارج الصلاة لا يشترط فيه ما يشترط للصلاة. أي ركن من أركان الصلاة إذا فعل خارج الصلاة لا يأخذ حكم الصلاة، يعني الجزء لا يأخذ حكم الكل. يعني مثلا كما نعلم جميعا الإنسان لا تصح صلاته إلا بتكبيرة الإحرام، إلا بأن يقول الله أكبر. أنا الآن جنب مثلا، بجوز أن نقول الله أكبر؟ بجوز، لكن هذا ركن من أركان الصلاة لا يعطى للجزء حكم الكل. طيب أنا قرأت آية سجدة وأنا جنب، بدي اسجد بجود؟ بيقولوا ما بجود. ليه؟ لانه هي سجده يا اخي، هي سجده لكن خارج الصلاه. اما اذا بدك تسجدها مثلا انسان نفترض عليه حتى تكون صوره عمليه، عليه سجده تلاوه، عليه سجده تلاوه، قال السلام عليكم ورحمه الله وانتقض وضوءه من هون، بجوز انه يسجد سجدتي سهو؟ الجواب لا. ليه؟ لانه هدول من الصلاه. لكن انا عم اقرا القران ومر بايه فيها سجده فسجدت، ها سجودي هنا مثل قولي الله اكبر، لا فرق بينهما ابدا. قولي الله اكبر في الصلاه ركن، سجودي في الصلاه ركن، خارج الصلاة تكبيرتي ما هي ركن، سجودي للتلاوة ليس بركن. وهذا بيتفرع منه شيء ثاني، وهذا أيضا مش معلوم عند كثير من طلبة العلم، وهو نحن هون في الدار هي قبلتنا وأنا جالس هناك، قرأت آية بسجد إلى الشرق بسجد إلى الغرب، لا يشترط في سجود التلاوة ما يشترط لسجود الصلاة إطلاقا. سجود الصلاة يشترط فيها طهارة الثياب، طهارة البدن، طهارة المكان، استقبال القبلة، كل ما يشترط للصلاة سجود إيش؟ لكن سجد التلاوة خارج الصلاة لا يشترط فيها أبدا. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي آخرها واسجد واقترب، سجد المسلمون والمشركون جميعا في المسجد الحرام لهول إيش عظمة هذه الآيات. أنا لا شك أنه هدول كما تشاهدهم في المسجد الحرام شيء مستقبل القبلة، شيء منحرف عن القبلة. نحن نشوف المسلمين اليوم بسبب عدم انتباههم وكثرة غفلتهم هن في الصلاة منحرفين عن الكعبة. شاهدتوا هيك شيء ولا ما شاهدتوا؟ منحرفين عن الكعبة. هذا نحن شاهدناه. لذلك العلماء يقولون بالنسبة للذي يشاهد الكعبة يجب أن يستقبل عينها، والذي لا يشاهد الكعبة يكفي أن يستقبل جهتها. ولذلك قال عليه السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، بالنسبة لمين؟ للبعيد عن الكعبة التي لا يشاهدها. أما من كان في المسجد الحرام سواء في الأرض أو فوق لازم يستقبل عين الكعبة. ولذلك مع الأسف لجهل الناس والحجاج إلى بيت الله الحرام بيروهم شأن يؤدوا فريضة هي فريضة الحج بيضيعوا فرائض صلوات بيضيعوها. ليه؟ ما في عنده العلم أن هناك في المسجد الحرام يجب أن تستقبل عين الكعبة ولو في زاوية من الزوايا. يعني مثلا هاي الكعبة معليش استقبلت هون أو استقبلت هون، أما استقبل هيك ما صحيح صلاة. أيوة، فقصدي أن أقول هذا السجود الذي سجده الرسول عليه السلام لما قرأ واسجد واقترب وسجد معه المؤمنون وسجد معه المشركون كانوا كما هم يعني سجدوا، شيء اللي مستقبل عين الكعبة، شيء منحرف عنها يمينا شيء يسارا، جلوس طبيعي تماما. لذلك المسألة تحتاج الحقيقة إلى دقة وإلى تحرير. فنحن نقول قراءة القرآن يجوز في كل أحواله طاهرا أم جنوبا. لماذا؟ لأن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله في كل أحواله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا ينام وهو جنب، وما يغتسل حتى في رمضان إلا قبيل الفجر قبل الإمساك، قبل الإمساك، قبل الإمساك. فيغتسل. إذن هو عليه السلام نام جنبا لبيان جواز هذا، لكن الأفضل أيضا لا تنام إلا على طهارة. الشاهد، لما الرسول نام جنبا كان من سنته أنه لا ينام إلا بعد ما يقرأ سورة تبارك، كان من هديه لا ينام إلا يقرأ قل يا أيها الكافرون، المعوذتين، قل والله أحد، هذه ما كان يتركها. النساء الحيض، هلا بنوسع الموضوع شوية أكثر، النساء الحيض اللي تبقى المرأة 5 أيام 6 أيام 7 أيام أكثر أقل، هذا يختلف من امرأة إلى أخرى. هذه نحن نحرمها من ذكر الله عز وجل وتلاوة كلام الله عز وجل طيلة هذه المدة، لأن الشرع منعها أن تصلي وهي حائض، لا. ولذلك جاءت أحاديث هناك تؤكد لنا هذا التيسير في الدين، سواء للجنب أو للمرأة الحائض. أما الجنب فقد ذكرت آنفا الحديث، وهو من حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فحينا يكون طاهرا وهذا هو الغالب، وحين يكون جنبا وهذا هو النادر، وكما ذكرت آنفا لا يغتسل حتى في رمضان أحيانا إلا قبيل أذان الفجر. هذا للتيسير على الناس، وإلا هو عليه السلام أمر المسلم أن لا ينام إلا على طهارة، وإذا لم يتيسر له الطهارة الكبرى وهي الغسل فعلى وضوء، انتبه بقى، على وضوء. إذا ما تيسر له الوضوء بتيمم الجدار، بتيمم بالجدار. كل هذا تطبيق لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا بالنسبة للجنوب. نجي للمرأة الحائض أيضا، كما قلنا آنفا المرأة الحائض بدها تنام، ما تقرأ آية الكرسي عشان تكون في حرز من الشيطان. تعرفوا قصة أبي هريرة لما كان يحرث التمر في بيت مال المسلمين، وإذا به يرى شخصا ما بيعرف من أين دخل، يأخذ من التمر وبيعبي في عبه، هجم عليه ومسكه، فدخل عليه وقال له أنا أب لي أولاد وما في عندنا طعام، فرقى قلبه عليه وأطلق سبيله. في الصباح قص أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم قصته، قال ذاك شيطان وسيعود إليك. وفعلا ثاني ليلة وهو ناطور يحرس التمر دخل كمان أمسك به، أيضا تحنن وأشفق عليه وترك 3 مرات. نعم، أعلمه الرسول أنه شيطان 3 مرات. ثالث مرة قال له صدقك أيضا وهو كذوب وسيعود إليك، رجع كمان تستعطفه، قال له الرسول أخبرني بأنك شيطان لن أدع. قال له دعني وأقدم إليك نصيحة، وهنا شاهد. قال له ما هي؟ قال لا تضع جنبك إلا بعد أن تقرأ آية الكرسي فإنك إذا فعلت ذلك لن يضرك في تلك الليلة إنس ولا جن. كما أنت راه لعند الرسول عليه السلام قال له صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. هذه سبحان الله الآية، هذه آية الكرسي من بركاتها أنها تحفظ المسلم من شر الإنس والجن. المرأة الحائض خاصة إذا كانت وحيدة ما بتقرأ آية الكرسي مشان تحصن حالها من شر الإنس والجن، ما في عندنا دليل يمنعها من أن تقرأ القرآن، لكن اللي بيمنعه بينظروا أن القرآن ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن قرأ في هذا الكتاب. يا جماعة لا يلزم أن يعطى حكم الكل في الجزء، لا هذا غلط. ولذلك جاء حديثان يؤكدان هذه الناحية. الحديث الأول لما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع وهي الحجة الوحيدة، وحج معه أصحابه نحو 100,000 حاج كان معه عليه السلام، وحج معه نساؤه 9 حججنا معه. طبعا كما تعلمون يومئذ الحج كان على الدواب خاصة على الجمال، كانوا مراحل منزلا منزلا. اقتربوا من مكة ونزلوا في منزل في مكان اسمه سرف، سرف نصبوا الخيام ونزلوا الرجال والنساء في هذا الخيام، ورسول عليه السلام يتفقد طبعا أمته في كل مكان. دخل على عائشة وإذا به يجدها تبكي. ما لك تبكين؟ أنفستي، يعني جاءك الحيض؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج. هنا الشاهد، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. الآن نسألكم، الحاج شو بيعمل؟ ما بيقرأ قرآن؟ بيقرأ قرآن. طيب بيطوف البيت؟ بيطوف البيت. بيصلي؟ بيصلي. بيذكر الله؟ الرسول منعها فقط من شيئين، صلاة وطواف. اصنعي ما يصنع الحاج، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. هذا الحديث بحل مشاكل للناس الغافلين والجاهلين لأحكام الشريعة. قد يكون الرجل زوجته معه فيأتيها لعادة الشهرية رغم أنفه، رغم أنفها، ويبدأ يتركها بأن لا أعدي بالزاوية الفلانية من المسجد. هذا ما بيجوز، هذا حرام. المرأة الحائض ما بيجوز تدخل المسجد. منين جاء هذا الحكم؟ الرسول عم يقول للحائض اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي، معنى هذا كلام ادخلي المسجد لكن لا تصلي ولا تطوفي. إذا حلت مشكلة كبيرة جدا بهذا الحديث، وهو في صحيح البخاري، في أصح الكتب بعد القرآن في صحيح البخاري. فهذا حديث دلنا على أن المرأة الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، تمنع من الصلاة، وإذا كانت حاجة أو معتمرة تمنع من الطواف. حديث آخر في صحيح مسلم قال عليه السلام يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد، ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة هي بساط يصلى عليه، هذا بيقول اليوم سجادة الصلاة، سجادة الصلاة. قالت يا رسول الله إني حائض إني حائض. هو كان في المسجد، هي كانت في الحجرة. قال يا عائشة ناولين الخمرة، يعني من الحجرة. قالت يا رسول الله أنا حائض أولا، كيف أدخل المسجد وكيف أمس السجادة؟ فأجابها بجواب يدخل المخ تماما، إن حيضتك ليست في يدك. الحيضة هو الدم، يعني دم الحيض. قال له شو بيمنعك انك اولا تتناولي سجادة وثانيا تناوليني اياها وانا في المسجد؟ ان حيضتك ليست في يدك. اذا كانت الحيضة ليست في اليد فهل هي في الرجل؟ جواب لا. اذا ما الذي يمنعها ان تدخل المسجد؟ لا شيء في الكتاب او في السنة يمنع المرأة أن تدخل المسجد، يمنع المرأة أن تقرأ القرآن، يمنع المرأة أن تمس القرآن، لا شيء من هذا أبدا. وإنما هناك آراء لا شك لعلماء ذهبوا باجتهاداتهم إلى المنع من هذه الأشياء، لكن سنة الله أرحم بنا من كل من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصف بما لم يوصف به أحد من قبله فضلا أو من بعده. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا هو جاء بمثل هذه الأحكام تيسيرا للناس، لكن قال لهم في أفضل في جائز، فالناس وهو نشاطهم، هل يريد الأفضل يأتي بالأفضل، هل يريد يترخص يأتي بالرخصة. وعلى هذا نقول الحائض والجنب كلاهما يجوز لهم مس القرآن، قراءة القرآن، لكن المرأة لا تستطيع أن تطهر فما نقول لها تطهري، أما الجنوب يستطيع أن يطهر فنقول تطهر، ليس فقط لمس القرآن بل ولو لقراءة القرآن من ذهنك ومن حافظتك. هذا الذي نعتقده وندين الله به. يا أبو ليلى بدنا الأشرطة إذا كانت معروفة عندك اللي فيها نفس الموضوع اللي تحدثنا فيه حول كفر العملي والكفر الاعتقادي.
نعم
شيخ. أظن في عندك أشرطة.
الأشرطة الأخيرة شيخ.
الله يهديك.
نعم.
الله يهديك. أنا شو بقول؟ بدنا الأشرطة اللي فيها الموضوع اللي طرحناه أخيرا. نعم. قلت لي أنت نفس الشريط.
نعم
شيخ. في أشرطة ذاكرها أنت ولا؟ أشرطة يا أخي، أشرطة عندك، أشرطة جلسات لنا حول هذا الموضوع تكرر مرارا وتكرارا. ومثل ما بيقول صاحبنا القديم أنه كل جلسة بيكون في فائدة.
نعم.
هل أشرطة هي موجودة عندك؟ طيب فاجمع لي اياها وسجل لي منها نسخ
إن شاء الله.
إن شاء الله.
ما تنسيت بقرأ القرآن وتسجل.
كيف؟
بتقرأ القرآن
تجد
فيها آية السجدة.
اه.
وما سجدت.
كمين هذا سؤال طيب. هذا سؤال طيب يا أبو أحمد. الجواب مثل ما حكينا عن قراءة القرآن على طهارة وعلى غير طهارة. أيوة. السجود هو السنة. لكن ليس فرضا بمعنى إذا تركت أثمت. لا. والدليل أن عمر الخطاب الخليفة الراشد والمميز بشهادة الرسول أنه الفاروق إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجه، خطب المسلمين يوما خطبة الجمعة ف فجاءت سجدة، نزل من المنبر وسجد، وسجد الناس جميعا. اجت خطبة تانية وتلا سجدة، فتهيأ الناس للسجود، فقال مو بس ما سجد، أعطاهم درس، قال يا أيها الناس إن الله عز وجل لم يأمرنا بالسجود إلا أن نشاء، فلم يسجد إلا أن نشاء، شو معناها؟ يعني مو فرض علينا. فإذا بتريد تتقرب إلى الله عز وجل جاءت آية سجدة أسجد، هذا هو الأفضل. لا ما سجد ما بتكون آثم، لأن أمير المؤمنين عمر الخطاب وعلى مشهد من كل الجماعة الصحابة وغيرهم من كبار التابعين قال إن الله لم يأمرنا بالسجود إلا أن نشاء، إذن ليس هذا فرضا. وهذا أيضا من اليسر الذي كثير من الناس بسبب عدم معرفتهم بهذا الحكم يتحرجون، بتلاقي الواحد مقبوض بده يسجد لأمر ما لظرف ما ما يستطيع، كأنه بيشعر أنه هو إيش آثم. لا ليس الأمر كذلك، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شو رأيك أنت تروح تنام؟ يلا
بالنسبة للسؤال تبع خطبة الكعبة، لو الإنسان استقبل التجويف حج إسماعيل وهو ليس كامل مع الكعبة،
ما بيكون استعمل الكعبة، ما بيكون استقبل الكعبة.
أنا الزاوية يستقبل
زاوية
الكعبة،
لابد ما يستقبل من الكعبة شيئا. أما التجويف هاي اللي عم يحكي عنها هون ما في كعبة، أما لو استقبل الحطيم الجدار
من الكعبة، اللي هو أصله من الكعبة،
الجدار هذا المقوض
اللي هو بسموه شيخنا حجر إسماعيل الحجر،
إيه
هذا من الكعبة شيخنا.
عم أقول لو استقبل هذا الجدار القصير هذا جائز لأنه من الكعبة. لا هو قال الفجوة، فجوة
فجوة هي بين الكعب وبين
الباب، يعني هل بيفوتوا لجوا وبيصلوا بالحجر؟
أيوة. يعني
هاي بيفوتوا
من الفجوة صح؟
هو عم يسأل استقبل الفجوة، هذا استقبل الفراغ ما استقبل الكعبة، أما استقبل زاوية الباب هذا الجدار
من هون أو من هون شيء هذا واحد.
أي نعم
شيخي، لعدم وجود البناء
هو العلماء اختلفوا هل يجوز أن يصلي على ظهر الكعبة؟ ليش اختلفوا؟ لأنه إذا صلى على ظهر الكعبة ما بيكون استقبل شيئا من الكعبة،
ولا
تقبل الكعبة، لا في الكعبة الرسول صلى، هذا بعد ثاني، بس أنا قضي بينكم الآن أنه لماذا تساءلوا هذا السؤال، هل يجوز أن يصلي على ظهر الكعبة؟ قالوا لا. لما؟ لأنه يستقبل الهوى ولا يستقبل شيئا من بنيان الكعبة. لو فرضنا على سطح الكعبة تحجيرة، يعني بلوك، سطف بلوك أو سطف بلوكتين أو إلى آخره، وهذا من الكعبة بيكون استقبل الكعبة هو صاحب الصلاة على جوف الكعبة. فالذين قالوا ما بتصح الصلاة لاحظوا هذه ملاحظة، أنه ما استقبل شيئا من الكعبة، فإذا كان هناك إطار جدار مهما كان ارتفاعه فهو من الكعبة، فإذا استقبله فتكون صلاته صحيحة. الصلاة في جوف الكعبة، رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة في جوف الكعبة وصلى ركعتين، ووصف لنا بلال أنه صلى بين العمودين وبينه وبين الكعبة نحو ذراعين. لما خرج استقبله الصحابة، كان منهم عبد الله بن عمر، فسأل بلالا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكعبة؟ قال صلى ركعتين بين العمودين وبينه وبين جدار الكعبة ذراعين. ولما خرج قالت أرادت عائشة الحريصة على اتباع الرسول عليه السلام زوجها، أرادت أن تصلي في جوف الكعبة، والكعبة يومئذ كما هو اليوم باب عالي لا يمكن الدخول إلا بمثل هذا السلوح. فقال عليه السلام لعائشة صلي في الهجر فإنه من الكعبة، وإن قومك لما بنوا الكعبة كان أصاب حريق في الجاهلية فجددوا بناء الكعبة، قال عليه السلام قصرت بهم النفقة فما بنوا تمام الكعبة الحجر، قال صلي في الحجر فإن قومتي حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة على مستوى الأرض ولبنيتها على أساس إبراهيم، يعني أدخل الحجر في الكعبة ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. على ضعفاء الإيمان أن يتضعضع إيمانهم إذا ما هدم كعبته فترك الكعبة كما هي، هذه من السياسة الشرعية النبوية الحكيمة. إذا الرسول صلى في يوم الكعبة، قد كان في رسول الله أسوة حسنة. إذا اخطول بالك عليه ولا فكرك طولت بالك المدة كلها. الأصل بارك الله فيك هو الاقتداء بالرسول عليه السلام لهذه الآية ولأحاديث كثيرة وكثيرة جدا. منها مثلا سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جواز تقبيل الرجل لزوجته وهو صائم، فأجاب بالجواز، فامتنع ناس أن يفعلوا ذلك. قال ما بال أقوام يتنزهون عن فعل أفعله، أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله. هذا حديث. حديث آخر، جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوه، سألوا أهله عن صيامه في النهار، صيامه في الليل وإتيانه للنساء، فقلنا إنه يصوم ويفطر ويقوم الليل وينام ويتزوج النساء. فوجئوا بهذا الخبر، كانوا هم يتصورون الرسول عليه السلام تصور الراهب معرض عن الدنيا، يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله، وشو بده بالنساء؟ راهب. جاءهم الجواب على خلاف ما كان يتوهمون.
ليش يتعب هذا؟ ليش يصوم الدهر؟ ليش يصوم الليل؟ ليه يا أخي ما يكيف مع النساء؟ مدام الله غفر له. أما نحن ما الله غفرنا. إذن لازم نجتهد في العبادة حتى أيه الله يغفر النار. واحد منهم قال أما أنا فأصوم الدهر ولا أخشى، ثاني قال أنا فأصوم الليل ولا أنام، وآخر قال أما أنا فلا أتزوج النساء. يعيش رائد انصرفوا متعاهدين على هذا. شوي إجا الرسول حدثته النساء بما سمعنا من الرب. دخل المسجد وجمع الصحابي وخطب فيه. قال لهم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا. يعني واحد يقول أقوم الدهر ولا أشكر، واحد يقول أقوم الليل ولا أشهر، واحد يقول لا أشهر. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني
هي اجت الإشارة. أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي ليس مني. إذن رسول الله قدوة المسلمين، هي القاعدة. لكن هذا مش معنى أن كل شيء هو فعله نحن نفعله. نحن حديثنا هلا عم نحكي أنه إله تسعة من النسوة، لا نحن ما منتزوج، إيه لكن القاعدة شو؟ القاعدة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك العلماء شو بيقولوا؟ كل فعل فعله الرسول عليه السلام فالأصل الاقتداء به، إلا إذا قام الدليل أنه هذا خاص به، حينئذ نقول هذا ما يجوز الاقتداء به. مثلا تزوج تسعة من النساء، بل تزوج أكثر، لكن مات عن تسع، ليه ما بيجوز نحن نتزوج؟ فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليه؟ في نعم الآية معروفة: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لكن تعرف أنت يا أبو أحمد أن بعض المفسرين فسروها تزوجوا بدون عدد، تزوجوا ما شئتم من النساء، يعني ثلاثة وأربعة أربعة اجمعنا دون في عدد مقصود. لا، أنا أهدف إلى شيء مهم جدا. لما بقول لك تعرف انه في علماء مفسرين فسروا الآية هيك، قصدي بين لك أهمية السنة، لأنه السنة هي اللي بتفسر القرآن. جاء رجل كان مشركا ككل الصحابة قبل مجيء الرسول، كانوا مشركين وكان ما عندهم شرع يحكمهم. إجا واحد متزوج تسعة، أسلم وتحته تسعة، فقال له عليه السلام: أمسك منهن أربعا وطلق سائرهن. إذن هذا صار حكم للناس يتزوجوا أربعة ولا يزيدوا. فكون الرسول يتزوج تسعة وأكثر هي خصوصية له، لأنه أنت تعرف أنه أحكام الشريعة ما تنحصر لا بمية ولا بألف ولا بألوف مؤلفة. فكل فعل فعله الرسول بدنا نقول هي خاصة بالرسول بدون دليل، معناه ضيعنا الشريعة كلها بدعوى أنه الرسول هذا خاص به. لا، اعكس تصب، قل الأصل أن نقتدي بالرسول عليه السلام إلا ما نهانا الرسول عن الاقتداء به. مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الليل والنهار لا يفطر، لا بيفطر مساء ولا بيتسحر صباحا، يلا صايم 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 صايم. بعض الصحابة أرادوا أن يقتدوا بالرسول في هذا الصيام فنهاهم، ظنوا أن النهي للكراهة وليس للتحريم، فقال لهم: لا تواصلوا، فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إذن هي حالة خاصة، ولذلك نهى أعبد الناس في زمانه عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا كان يقوم الليل ويصوم الدهر كله، وزوج أبوه بفتاة من قريش وكأنه ما تزوج، وبعد ما تزوجوا سأل الكنة كيفك وزوجك، فأجابت بجواب عربي لطيف جدا، قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشا. شكاه ده الرسول عليه السلام أنه أزوجناه مشان يتم أعزام، فقال له عليه السلام بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء، قال قد كان ذلك يا رسول الله، قال فصم من كل شهر 3 أيام والحسن بعشر أمثالها، فكأنما صمت الدهر 12 سنة كل شهر 30 ايش 30 ايوه، فكأنك صمت الدهر كله. كان يقوم الليل ويختم كل ليلة ختمة قرآن، كل ليلة ختمة قرآن. قال له اقرأ القرآن في كل شهر مرة. كان يقول ويا فرق ما يقوله هو وما يقوله شباب اليوم، شباب اليوم بيتركوا الفرائض، تنصحهم بتذكرهم بيقول لك بكير بكير علينا الله، اذا الاب مثلا صالح بينصح ابنه صار 15-16 يقول لاحين بكير، هذا صاحبنا عبد الله بن عمرو العاص بالعجز قال له يا رسول الله انت بتقول لي صوم 3 ايام، انا شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك، كان يخفف من مولواه لكنه يتجاوب معه فيما يتعلق بالصيام، ما كان يرضى هذا الغلام بنصيحة الرسول عليه السلام لأنه كان يشعر أنه هذه شفقة منه عليه مش فرض عليه، فكان يطمع في المزيد، فبقي عليه السلام يزيد فيما يتعلق بالصيام حتى قال له صم يوما وافطر يوما، نزل من 3 ايام كل شهر الى نصف الشهر يصوم نصف الشهر، اخيرا قال له صم يوما وافطر يوما فانه افضل الصيام، وهو صوم داود عليه السلام، وكان لا يفر إذا لاقى، كأنه ينبهه أنه لنفسك عليك حقا، أنت إذا صمت الدهر تهزل تضعف تمرض، إذا لاقيت العدو بتفر منه، لذلك اجمع بين الحقين حق البدن وحق الرب تبارك وتعالى والعبادة. هذا بالنسبة للصيام. بالنسبة للقيام قال له اقرأ القرآن في كل شهر مرة، قال له أيضا يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك، وهكذا اقرأ القرآن في كل نصف شهر إني شاب إن بي قوة، إلى أن قال له عليه السلام اقرأ القرآن في 3 ليال، فمن قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، وفارقه على هذا الأساس. الرسول عليه السلام انتقل إلى الرفيق الأعلى، وعاش ابن عمر ما عاش بعد منه زمن طويل، صار شيخ مثل حكايتي خالد قوة ضعف نشاط، ولي كان يفتخر فيه وهو شاب، كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم له خصوصيات لا يتابع عليها، لكن لا يجوز أن نعكس ونقول في كل شيء ثبت عنا أن الرسول فعله لعل هذا من خصوصياته، نقول له اجعل لعل عند ذاك الكوكب، لأن الأصل لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة. أنت رأيت عائشة الذكية الفطنة الكيسة العالمة وكل خير فيها، شافت الرسول صلى في جوف الكعبة، هي بدها تصلي في جوف الكعبة، ما إجاها أمر من الرسول، إجاها أمر من الرسول في دماغها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولذلك هي ما كانت بحاجة لتنبيه خاص على هذه القدوة المعينة، أخذت القاعدة والمبدأ. لكن الرسول عليه السلام قال له ليش تتعب حالك وأنت امرأة وتطلع وتصلي فوق، صلي في الحجر فإنه من الكعبة إلى آخره. ولعلنا ننهي هذه الجلسة لينصرف إخواننا راشدين، وخاصة أنه أبو همام يعني ما من عادته أنه ينوص عيونه ويزغره، لكن الآن عذر معه فينصرف إلى زوجته، لأن زوجته وضعت أمس، ولذلك يباركوا له إن شاء الله
مبارك،
وربنا يكون في عون جميعا.
قبل أن تأخذ السماعة أمام جوابي، أنا صارت حديثين لا يقبل الله أو عدم قبول صلاة الشارب الخمر
والعقدابة،
ذكروا الإجماع، لكن الإجماع هذا مثير أعتقد هو الشيخ، لأن هناك إجماع.
طبعا في إجماع، أظن أنت تعرف رأينا في الإجماع، في إجماع الذي هو سبيل المؤمنين، يعني الذي هو معلوم من الدين الضرورة، هذا الإجماع الذي هو حجة ولا يجوز مخالفته. أما إذا كان إجماع نظريا هذا قد يصح وقد لا يصح، لكن نحن ننظر دائما فيما يتعلق به المسألة. ابن تيمية رحمه الله له كلمة كان يجاب خصومه فيها وينصح أتباعه، وأنا كذلك معه، لا نقول قولا لم نسبق إليه، لا نقول قولا لم نسبق إليه. مثلا من شرب الخمر لم تقبل له صلاته 40 يوما، أنا قلت لك من قبل احمل هذا الحديث على محمل معنى الحديث الأول، إلا أن تجد مانعا. الآن المانع عندنا أننا لا نعلم أحدا من علماء السلف قال بأن الذي شرب الخمر وصار يصلي وهو يدري ما يقول أن صلاته باطلة. فلو ثبت عندنا أن أحدا قال بهذا ألحقنا الحديث بالحديث الأول، وبذلك أظن يتم الجواب.
لكن الصارف عدم القبول ما المراد منه؟
هذا أمر سهل، مثل لا إيمان لمن لا أمانة له، قبول الكامل يعني.
من وصل من ذهب إلى عرافة وصدق من خلف
كذلك
وصلت من هذا المال
كذلك. نعم
جزاكم الله خير شيخ
وإياكم إن شاء الله.
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء ما لكنا في الفضة ما تحلين به،
اي نعم،
ما من امرأة تتحلى ذهبا تظهره،
اي نعم.
طبعا انتم ضعفتم هذا الحديث بناء على ان امرأة ربعي مجهولة،
اي نعم،
لجهالة امرأة ربعي،
اي نعم.
فما ادري يعني عندي وجهة نظر،
نعم
عندي وجهة نظر ان هذا الحديث ينبغي أن يصحح، ما عدا طبعا ما عدا لفظة تظهره،
أيوة.
باقي الحديث له شواهد كثيرة،
أيوة.
من هذه الشواهد طبعا حديث أبي هريرة،
أيوة.
بأن يحلق حبيبه،
أيه.
حلقة من نار إلى آخره،
نعم.
وحديث أسماء بنت يزيد طبعا من طريقي محمود بن عمرو وشهر بن حوشب،
أيوة.
وحديث أم سلمة في شعائر من ذهب،
نعم.
وحديث عائشة في قلبين ملويين من ذهب،
اي نعم.
وحديث بنت هبيرة وسلسلة فاطمة.
نعم.
أنا أظن الله أعلم أن هذه الأحاديث كلها شواهد لحديث امرأة ربعي، ما عدا لفظة تظهره طبعا ليس له شاهد.
طيب ما هو المكسب أو ما هو المخسر إذا تركناه على ضعفه؟ ما الذي خسرناه؟
نعم، المكسب طال عمرك أن هذا حديث امرأة ربعي صريح جدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء من التحلي بالذهب مطلقا في وقت من الأوقات.
إيه، وتلك الأحاديث الأخرى؟
تلك الأحاديث الأخرى يعني هي يعني ليست فيها تلك الصراحة.
فإذن الموضوع في هذا الحديث الذي فيه الجهادة،
نعم،
ليس التفرد فيه فقط بجملة لا تظهره.
نعم،
هناك شيء آخر يزيد على تلك الأحاديث، ولذلك فلو أعدت السؤال محددا وقد كان مذكورا من قبل، ما الذي نخسره إذا تركنا الحديث على ضعفه؟
نعم،
هنا الآن يتحدد المقصود، ما الذي نخسره؟
الذي نخسره يعني عموم الحديث.
طيب،
عموم حديث ربعي.
إذا نحن بحاجة إلى تدعيم هذا العموم.
نعم،
فهل هناك دعم؟
يعني الدعم هو مجموع ما يستفاد من الأحاديث الشواهد التي ذكرتها.
لا، هذا ليس جوابا.
نعم،
لأنك قلت أن هذه الشواهد،
نعم،
أو على الأقل أنه أنا الآن الشواهد ليست في ذهني أولا، ثم ولا هي في مرمى نظري.
نعم،
هذه الشواهد قلت وذكرت من جملتها من أحب أن يطوق.
نعم،
هذه الشواهد خاصة والحديث المراد تقويته عام.
نعم،
ولذلك فمسألة الشواهد أخي فيها شيء من الدقة ينبغي الانتباه إليها.
نعم،
ولو صحي هذا الحديث،
نعم،
لا بقيت الحجة على أني أجبت عنها من جهة النظر، بقيت حجة أن الإنكار للذهب المحلق كان لأنها تظهره.
نعم،
فحينئذ نريد أن نصلح فنفسد.
نعم،
خلاصة الكلام،
نعم،
في حديث المرأة هذه أمران اثنان،
نعم،
بحاجة إلى دعم.
نعم،
أحدهما كما تعلم تظهره.
نعم،
وهذا جوابه أنه ليس قيدا. كما أنا شرحت ذلك فيما أذكر في أداب الزفاف.
نعم،
الآخر هذا العموم.
نعم،
ثم هذا العموم.
نعم،
لابد من تخصيصه.
نعم،
حتى لا نعطل أدلة أخرى تبيح الذهب بعامة للنساء. هذا ما يحضرني من الجواب، ولعلنا إذا شرفتنا نتوسع في البحث معك في هذا الحديث وفي غيره إن شاء الله، ولكن ما يكون بتلك الحرارة التي أعرفها منك في بلدك.
إن شاء الله، جزاكم الله خيرا.
أهلا وسهلا.
ما عندكم الآن برد في الوقت الحاضر؟
بلى.
في برد؟
بلى يوجد عندنا
برد نتحمله، نحن لا نتحمله.
والله أظن أنكم لابد أن تتحفظوا ببعض الألبسة ولو في الشنطة، لأنه الجو عندنا قلبه.
نعم،
قلبه، يوم يومين برد، يوم يومين معتدل. أنا الآن أكلمك ومن مكتبتي.
نعم،
ولما دخلت مكتبتي مستيقظا من فراشي شعرت بشيء من البرودة.
ما شاء الله.
فعدت وتخمرت بالخمار.
ما شاء الله.
فأنا أكلمك الآن وعلى رأس الخمار.
أهانكم الله. أهانكم الله.
بينما قبل هذا اليوم ما فعلت ذلك.
نعم.
هنا الشاهد.
الجو متقلب.
آه.
نعم.
ولذلك فلما لابد من أن تحتاطوا.
إن شاء الله.
يعني جيبوا شو اسمه ما أدري ماذا تسمونها، وأنا الآن دائما أذكرك بخير.
جزاكم الله خير.
فأنا لابس، نحن بنسميها بالشام الصدرية التي كنت تفضلت بها.
نعم البلوفر، هنا نسميه البلوفر وهي تسمية إنجليزية.
أي هكذا يبدو. المهم هذه المخططة بالأزرق والأبيض.
نعم نعم.
وأنا مدخر بها الآن.
ما شاء الله.
أي نعم، فنذكرك دائما.
جزاكم الله خيرا.
وإياك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. أبو عبد الرحمن، ما في مؤلفات أخرى لكم نزلت قريبا في الأسواق؟
والله ما أظن في شيء جديد.
نعم.
إلا طباعة.
نعم.
فمثلا المجلد الخامس هذا جديد لابد وصلكم.
أي نعم عندنا هذا. نعم.
الآن تحت الطبع.
نعم.
المجلد الأول والثاني من الصحيحة.
نعم.
إعادة طبع المجلد الأول والثاني من الصحيحة.
ما شاء الله.
والمجلد الخامس من الضعيفة.
ما شاء الله.
تحت الطبع يعني.
نعم.
كذلك المجلد
خير إن شاء الله.
كذلك المجلد الثالث.
نعم.
من مختصر البخاري.
نعم.
تحت الطبع.
ما شاء الله.
الثاني جاءكم؟
الثاني نعم موجود. نعم.
هذا هو.
جزاكم الله خيرا.
كذلك حجاب المرأة المسلمة.
نعم.
يكاد قريبا ينشر إن شاء الله.
إن شاء الله.
باسم جلباب المرأة المسلمة.
ما شاء الله.
اي نعم.
ما شاء الله على خير إن شاء الله.
الله يجعلك بخير. هل من حاجة أخرى؟
هل من خدمة من هنا أبو عبد الرحمن؟
سلامتك وجزاك الله خير.
سلامي إلى الأهل والأولاد.
يصل إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا ينزل يدفن الميت، أو يعني يشترط أن لا يكون الرجل قارف أهله تلك الليلة، هذا الحديث على ماذا يحمل؟
ماذا يحمل؟ كيف يعني؟ يعني هو
يعني هل يأثم من ينزل ولا الأمر يعني إرشاد فقط؟
الذي ينزل يعني وهو قد قارب.
نعم.
إذا كان يعلم الحكم بيكون نازل.
نعم. سبحان الله، يعني مع أنه خالي ولكن يعني كنت أنا يعني كان كل ذهابي من أجل إن شاء الله الموعظة العامة للعائلة، لأنه الميت هذا أفضى إلى ربه. سبحان الله ذكرت الناس قلت لهم يعني أنه هكذا، فكأنهم يعني استغربوا الأمر، يعني إيش هذا اللي بتحكي فيه، وجلسوا وصفنوا فترة من الزمان ينتظروا إيش بدهم يساووا وإيش بدهم يعملوا. فقلت يا إخوة بارك الله فيكم اثنين ثلاثة ينزلون، يعني ما هو شرط أقارب، لأن تعودوا الناس شيخي أولاده أو إخوانه أو قرابته، قلت أي إنسان ما يشترط يعني أن ينزل يعني يواري الجسد. فهم يعني بعد ما ذكرت كلامي هذا ونصحي لهم أحجموا. ما أدري شو السبب يعني.
الشيخ يقول للأنثى وليس للذكر.
إيش
للأنثى؟ قلت له شيخي لما تحدثنا حياك في الموضوع هذا، قلت لي إن كانت امرأة الميتة لا ينزل يلحدها.
هذا صحيح.
لا ينزل يلحدها من قارف أهله تلك الليلة، أما إن كان رجل فلا عليه.
هذا صحيح. جزاك الله خير.
جزاك الله خير. هذا علم جديد.
من الشيخ.
أنا سألني أمس شيخي واحد يقول لي إيش الحكمة الصلة احنا عندنا الاحكام الشرعية يعني لا تعلل الا اذا جاء في الشرع الحكيم. قلت ممكن انا اعطيك علة الان من عندي، فجيد الان هذه هي يعني العلة شيخ اللي ذكرتها.
بعض المشكلة انه لا يزال اهل الفلسفة بيتسألوا شو الحكمة.
ايوه انا قلت له ممكن انا اعطيك الان علة ولكن قد لا تقتنع فيها انت.
السلام عليكم. تحط له جوا
احسن. والله يعني احتمال انه يعني ان يكون من اجل انه هذا الرجل استمتع بالدنيا هذه الليلة وهذا عمل آخرة جزاك الله خير. ف يعني فأولى منه من لم يستمتع بالدنيا. قلت له لكن ممكن أنت ترفض هذا يعني الشيء أو غيرك. أي نعم، فالأمر يعني فيه أخذ ورد. بس هو انبسط قال لي والله تعليلك منطقي يا شيخ. هذا واحد من الموجودين. أما الآن شيخي كونها أنثى أو الحكم يخص الأنثى فأوضح يكون. نعم جزاكم الله خير.
شيخي أخذنا تخصيص الأنثى عن الذكر من نفس النص اللي هو يعني حمل الشغل على محملها.
كلمت كذا فواحد جاني بعد ما أنا انزويت أنا وإخوتي انزوينا في زاوية وهم حتى طبعا ما استجابوا يعني. فجاني قال يا شيخ بارك الله فيك كلمتك طيبة وكذا ما شاء الله، بس يا أخي هذا والله ما عمرنا سمعنا فيه. قلت له بارك الله فيك يعني تأخذ الآن الأمة كم تطبق من دين الله عز وجل؟ قال قليل. قلت له يعني شيء 1%؟ قال يعني. قلت والله بقول أنا إذا 1% فنعمة، ما أظن فيه 1%. فهذه الأحكام التي من شرع الله عز وجل الناس بعيدة عنها، ولكن نحن لا نيأس إن شاء الله يعني كل ما تصير مناسبة كهذه المناسبة ندمجن ونتكلم. يعني كان سبحان الله بعض الناس شيخي يستجيبوا ولكن يأخذهم الكثرة. يعني بعض الناس اقتنعوا برأيي ولكن شافوا كل الناس صفوا يعني فمشى ايه فصفى معهم. صلى الله عليه وسلم.